أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال فيما يرتبط ببحث الحسن والقبح العقليين بعد أن اتضحت معالم أو بعد أن اتضحت المعالم التصورية لهذا البحث، وقسم هذا البحث إلى أو قسم علاقة الفعل كما قال هنا في المتصورات الأولية أن الفعل المتصف بالزاد إما يكون حسن أو قبيح، والحسن أو الحسن أربعة. وهنا وقفنا عند هذه الآخر أقار، فقد انقسم الحسن إلى الأحكام الأربعة: الواجب والمندوب والمباح والمكروه، ومع الحرام تصير الأحكام ماذا؟ الحسنة والقبيح خمسة. هذا إلى هنا تم طبعا الكلام عن المبدأ أو المبادئ التصورية لمسألة الحسن والقبح. قلنا أن العقل تصورا يعني يدرك أن هناك في الأفعال هناك أفعالا حسنة في ذاتها وأن هناك أفعالا قبيحة في ذاتها، فيدرك هذا ويدرك هذا على نحو الكاشفية لا على أنه يحكم، وبالتالي تأتي مجموعة أو بعض الإشكالات كما ذكرها البعض. هو كاشف يكشف عن هذه الحقيقة. نعم، جعل يبقى الكلام بأن المباح كيف المباح كلامنا أو في آخر شيء أي قال والحسن أربعة، قال الواجب والمندوب والمباح والمكروه. طبعا المكروه هنا إذا نحن بنظرة فقهية أو نظرة شرعية، لأن التقسيمات يوجد كلام بأن التقسيمات التي ذكرت هذه الأربعة الأقسام أو الخمسة الأقسام للأحكام يقولون هذه من تسربت من علم الكلام إلى الفقه، ولمن يقول بأن تنحصر الأحكام إن في هذه الخمسة، هناك أحكام كثيرة، لكن صار بناء على تقسيم الفعل الذي يصدر من الإنسان بهذا المعنى باللحاظات أو باللحاظ يعني إن صح التعبير يعني لحاظ علاقة الفعل مع الإنسان. إن كان هذا الفعل مثلا اللهم صل على محمد وآل محمد، إن كان هذا الفعل في ذاته مصلحة اللهم صل على محمد ملزمة كما قال الأصوليون، فيكون ولا يرخص الواء الشارع في تركها، فهذا يكون الفعل واجب على الإنسان لأنه في ترخيص بتركها تفويت لمن المصالح الواقعية فيها كالصلاة مثلا. وإن كان الفعل فيه مصلحة ولكن ليست مصلحة ملزمة أو وصلت إلى مرحلة من الشدة حيث أنه لا يرخص فيها الشارع، لا ممكن أن يرخص فيها الشارع، مثل المستحبات. صحيح قد يفوت الإنسان المؤمن الملتزم بالشريعة بعض المصالح، لكن المصالح في النتيجة ليست تصل كما في الأمر الأول، وهذا ربما فيه نوع من اللطف من الله سبحانه وتعالى أن ينوع للإنسان هذه الأحكام بين واجب ومستحب. في نفس القبال يكون عندنا الحرام والمكروه. الحرام هو الفعل الذي فيه مفسدة ملزمة أو شديدة، ماذا مفسدة شديدة بحيث أن الشارع لا يرخص في فعلها، مثل شرب الخمر أجلكم الله، مثل فعل الفاحش، مثل الكذب الضار، مثل إلى غير ذلك. هذه الأفعال في ذاتها قبيحة، خصوصا على النظرية العدلية بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، نتيجة هذا الفعل لا يرخص به الشارع المقدس لأنه في ذاته قبيح كذا آثاره إلى غير ذلك، فبالتالي لا يرخص ولا يسوق ولا يسمح الشارع ماذا بفعل هذا الفعل الحرام الخطير جدا لما له من آثار خطيرة، يعني كلها تتقولب أو تتأطر بإطار البعد عن الله. وهل يوجد أخطر من البعد عن الله سبحانه وتعالى؟ كذلك عندنا فعل صحيح هو لا يصل إلى مرحلة المفسدة الشديدة أو المبغوضية، معذرة الشديدة، مبغوضية قليلة، ربما الآن جعله من أصناف الحسن ربما الاعتبارات أخرى، لأنه لا يصل إلى تلك المرحلة من المبغوضية بحيث أنه يجعله مع الحرام، أو لا يجذبه مع من؟ يجذبه مع الواجب، على قسم آخر. لأن طبيعة الأحكام بما أن عندنا حكم فيه مبغضة شديدة أو مبغوضية شديدة هذا لا يرخص فيه في فعله. وعندنا فعل ماذا؟ فيه مبغوض لكن مبغوضية ليست بشديدة، قليلة، فبالتالي يمكن للشارع أن يسوق بأن يفعل هذا الفعل. نعم لو تركه ماذا؟ هذا المكروه ماذا؟ يكون قد أثيب، لو فعله لا يعاقب. فربما المصنف أدخل المكروه في الحسن لا من باب أنه مكروه، من باب أنه ترك المكروه حسن. واضح وياي؟ لأن كان الحسن على مراتب، ليست كل الأفعال حسنة على مرتبة واحدة. يعني من فعل الواجب بلا إشكال مرتبة الحسن فيه أعلى، لأن في تركه ماذا؟ بالنسبة للحرام مثلا واضح، لأن فيه مبغوضية، ففي تركه مدح أحسنته، مدح أعلائي. كذلك المكروه في تركه هم مدح وإن كان أقل من ذلك. فربما والله العالم إدخال المكروه في موارد الحسن من هذا الباب، والحسن أربعة، لاحظوا إياي، من باب ماذا؟ من باب أن في تركه مدح، ونحن كلامنا وين؟ كلامنا أن الحسن القبيح ما يمدح عليه فاعله وما يذم عليه فاعله بالنسبة للقبيح. واضح إن شاء الله هذه النقطة اللي بقيت؟ واضح؟ جيد، هذا تمام الكلام في هذه المسألة. تعالوا معي الآن إلى هذا تمام الكلام في المبادئ التصوري، أحسنت. تعالوا معي بشكل أو بآخر نستعرض المبادئ التصديقية. المبادئ التصديقية قال الماتن: وهما عقليان للعلم بحسن الإحسان وقبح الظلم من غير شرع. هذه المسألة المهمة الآن كما قلت نبدأ بالمبدأ التصديقي، يعني بالأدلة التي تذكر في إثبات مسألة الحسن والقبح ماذا؟ العقلية. ذكرت مجموعة من الأدلة. الدليل الأول هو أن نحن نعلم بالضرورة حسن بعض الأشياء وقبح بعض الأشياء ماذا؟ من دون تعليم من الشرع أو من غيره. يعني بذاتنا نجد، عندما نرجع إلى ذاتنا نجد بأننا ماذا؟ نعلم بالضرورة. كيف نعلم بالضرورة؟ يعني تضطر نفس لقبول هذه الحقيقة من دون دليل، يعني مجرد تصور القضية، يعني تصور الموضوع والمحمول في القضية يدرك هذه المسألة. نحن أشرنا إذا تذكرون بأن الحسن والقبح تارة مدركه العقل النظري، صحيح، وتارة مدركه العقل العملي، وعلى كلا الأمرين يحتاج إلى إدراك. وإذا قلنا البعض يعد العقل مسألة أن العدل حسن وأن الظلم قبيح، ماذا؟ أم المدركات في العقل العملي، كما أن النقيضان لا يجتمعان، أم المدركات وين؟ في العقل النظري. هذا في العقل النظري وهذا في العقل العملي. معنى ذلك أنها مدركة ومتصور، يعني يكفي فيها التصور الصحيح لإدراكها والإذعان بها، فتضطر النفس لقبول. هذا معنى الضرورة، أن النفس تضطر لقبولها من دون مقدمات، من دون قياسات، من دون دليل، بذاتها هي أصلا دليل على غيرها. فإذا تصورت أنا الموضوع والمحمول أن العدل حسن، تصورت العدل وياي هذا الموضوع حسن، هذا المحمول مجرد أتصور العدل بالمعنى الصحيح وأتصور الحسن بالمعنى الصحيح أحكم بأن حمل المحمول على الموضوع أمر ضروري ولا ينفك عنه. يعني سموه اليقين المركب. شلون اليقين المركب؟ يعني الاعتقاد أن هذا المحمول ثابت لهذا الموضوع، هذا اليقين الأول. واليقين الثاني استحالة الانفكاك بينهما، أبدا يستحيل الانفكاك. فهذا نقول العدل حسن. العدل ماذا؟ حسن. الظلم قبيح. مجرد التصور، وذلك واحدة من الإشكالات التي أو من العلاجات التي كما سأتينا هو عدم الدقة في التصور، يعني اشتباه في التصور. فبالتالي يعني مثلا إما ينكر مسألة الحسن والقبح أو بسبب أو بآخر أو ما شاكل ذلك. لا، مسألة الحسن والقبح يكفي فيها أن نتصور الموضوع تصورا صحيحا، وأن نتصور المحمول تصورا ماذا؟ صحيحا، فتثبت النسبة. فذاك يقول مصنع نحن نعلم بالضرورة. وهني قال بعض الأشياء، يعني ماذا؟ يكفي بعض الأفعال. إحنا لا نتكلم عن كل الأفعال، عن حول القضية الموجبة الكلية، لا، كما يقول المناطق عن حول القضية ماذا؟ المهملة، اللي هي بقوة الجزئية. بمعنى بقوة الجزئية يعني ماذا؟ يعني موجبة جزئية، قضية مهملة يعني بقوة الموجبة الجزئية. يكفي أن نتصور بعض الأشياء لإثبات الحقيقة. فعندما أتصور العدل فأقول عنه حسن من دون أن يعلمني الشرع، حتى لو كنت أنا إنسان ما ارتبطت بالشرائع. أو نصور إنسان بعيد لم يعش إلا لوحده في غابة، أصلا لم يرتبط ببشر، وتوصلنا إليه بعد عمر، بعد ما قضى عمرا 60-50 سنة، ما اختلط لا ببشر، لا بشرائع، لا بثقافات، لا ببيئات، لا بوراثة، لا بتعليم، لا لا. ومع ذلك إذا جئنا وقلنا العدل معناه هكذا، ماذا تقول عنه؟ يقول لك هذا حسن. أقول له إعطاء اليتيم حقوقه المستحقة له، ماذا تقول؟ واليتيم كذا كذا معناه. أقول نعم، هذا فعل حسن لا بد أن تؤدوه. لو قلنا له والحال هذا ظلمنا هذا اليتيم، يستحق منا الرعاية والإكرام وإعطاء الحقوق، لكن نحن ظلمنا، ابتززنا حقوقه وصورنا له المعنى التصوير الصحيح، يقول نعم هذا ظلم والظلم قبيح. وهكذا جملة من الحقائق، الصدق النافع، الكذب الضار، ما شئت فعبر من هذه الأمور. مثلا الإحسان إلى المحسن، إنسان أحسن إليك أحسن إليه، مدح المحسن، الإساءة إلى المحسن أمر قبيح، وهذه ليس مستفادا من الشرع. ولذلك يقول المصنف حكم به حتى من أنكر الشرائع، بل حتى من أنكر الله سبحانه وتعالى. اجل الملحد المنكر لوجود الله والمنكر للعالم الآخر، لو صورت له المسألة بالتصوير الصحيح ماذا؟ لا قبل هذه الحقيقة وقال نعم نعم، أن العدل حسن، وأن الظلم قبيح، أن الإحسان إلى المحسن حسن، أن الإساءة إلى الإنسان إلى المؤمن قبيح، أو المعذرة إلى المحسن قبيح، وما شاكل ذلك. كذلك البراهمة، وأن اعترفوا بوجود الله، هذه الفرقة معروفة أتباع برهم، أما ذلك في الهند أو في غيرها، هؤلاء البراهمة ماذا؟ هؤلاء البراهمة أنكروا الأنبياء أصلا، قد اعترفوا بوجود الله لكن يقولون النبوة أمر ماذا أصلا؟ قبيحة عقلا. هم كذا يتصورهم، لا يمكن أصلا الأنبياء، هذه شبهتهم، وتأتي بحث النبوة إن شاء الله. هؤلاء على إنكارهم للأنبياء، يعني لم يرتبطوا بالأنبياء وتعليم أو تعليمات الأنبياء، مع ذلك ماذا؟ يؤمنون أن هناك بعض المفعل حسنة في ذاتها فيقولون عنها حسنة، وأن هناك بعض المفعل قبيحة فيقول عنها قبيحة. هذا حاصل الدليل الأول. إذن لو لم تكن هذه أو لو لم ندرك أن بعض الأفعال حسنة في ذاتها وبعض الأفعال في ذاتها قبيحة، لما حكم بها من؟ إلا يعني لا يكون إلا بتعليم الشر، لما حكم بها الملاحدة والبراهمة وغيرهم وما شاكل ذلك. فهذا يكشف عن أنها مدرك عقلي، سواء بالعقل النظري أو بالعقل العملي، ذاك بحث آخر. واضح المطلب. الدليل الثاني بعد نشرح نطبقه مرة واحدة مع الدليل الأول. الدليل الثاني قال والانتفائهما ماذا؟ والانتفائهما مطلقا لو ثبتا شرعا. هذا البرهان نقول أن الحسن والقبح لو لم يكن بحكم العقل، يعني لولا أن العقل لم يحكم بذلك مستقلا، وبالتالي لا يدرك العقل أن الصدق حسن وأن الكذب ماذا؟ قبيح. وبالتالي ماذا عليه؟ على هذا الأساس نقول إذا أدركنا نحن في رتبة سابقة أن الكذب قبيح وأن الصدق حسن، وندرك أيضا أن الشارع المقدس ببركة هذا الإدراك المودع فينا من الله سبحانه وتعالى، ندرك بأن الله سبحانه وتعالى الحكيم المطلق لا يمكن أن ماذا؟ أن يكذب، نستجير بالله. لماذا؟ لأن قبيح، الكذب قبيح، والقبيح لا يصدر من الحكيم المطلق اللطيف المطلق، ما شئت فعبر. هذا المسألة. إذن بإدراكنا العقل ماذا؟ ندرك أن الشارع ماذا؟ يستحيل أن يكذب، وبالتالي بعد نتقبل الشرع المقدس على وفق هذا. قلنا من معطيات هذه القاعدة ما هو من ثمراتها؟ قبول الأديان، قبول الدين، لأن الدين تعليم من الله عبر رسول صلى الله عليه وآله عبر الأنبياء جميعا سلام الله عليهم أجمعين. فبالتالي هذا الدين في رتبة سابقة لابد أن أدرك بأن الله لا يأتي بشيء كذب والعياذ بالله، لا يمكن. لماذا؟ لأنه حكيم والحكيم لا يطلب، لأن الله، لأن هذا قبيح والقبيح لا يصدر من الله سبحانه وتعالى بالمدرك العقلي. واضح إلى هنا؟ وعليه قلنا إذا ما استقل العقل وأدرك هذه الحقيقة وفقط الطريق إلى معرفة أن هذا حسن وأن هذا قبيح هو الشرع، العقل ما يدرك. فبالتالي لو أمر الشارع أو نهى عن شيء، لاحظ، من أين لنا أن نجزم أن ما أمر به صدق وليس بكذب؟ احتمال أنه يكذب وارد، لأنه بالنتيجة ماذا؟ لا يدرك العقل أن الكذب قبيح. فبالتالي إذا ما أدرك العقل أن الكذب قبيح، إمكانية واحتمال صدور الكذب في الأوامر والنواهي الإلهية ماذا؟ ممكن، وارد هذا. فإذا احتملنا هذا الاحتمال ولا يوجد مؤمن يدفع هذا الاحتمال، من أين لنا اليقين بصحة ماذا ما قاله الشارع؟ قد تقول لي، في قد يقول قائل بأن الشارع نفسه قال لي أني أنا لا أكذب، كل ما أعطيك حق. خب نقول يحتمل حتى في هذه المقولة، في هذه الجملة ماذا؟ قد كذب الشارع، نستجير بالله، إنه ما في مؤمن. إذا قلت أن الحسن والقبح مدركهما شرعي، سوف ماذا؟ لا يثبت لا شرعا ماذا؟ ولا عقلا، لا عقلا لأنك أنت ما تقبله، ولا شرعا لاحتمال الكذب في إخبارات المولى. فبالتالي ما يثبت لنا لا أن عندنا حسن شرعي، لا حسن عقلي ولا قبح عقلي، ولا حسن شرعي ولا قبح شرعي بعد. هذا معنى أنه لو لم يثبت الحسن والقبح بالعقل لن تفى، حتى لن تفى مطلقا لا بالعقل ولا بالشرع، هذا لن تفى. ملتفتين وياه، لم نجزم لأنه بالنتيجة لا نعرف أنه، أو لا يوجد مؤمن لنا بأن هناك في رتبة سابقة أن العقل ماذا يستطيع أن وياه أن يقول هذا حسن وهذا قبيح، ما في. فاحتمال الكذب وارد، احتمال كذا إلى غير ذلك، وبالتالي بعد ينتفي لا شرعي ولا عقلي، وهذا خلاف، لأنه يا شرعي يا عقلي، يعني ينتفي على كفة النظريات والآراء. فيصير عندنا لا يجي عندنا لا حسن شرعي ولا عقلي، ولا قبح شرعي ولا عقلي. على مبناكم أيها الأشاعرة إذا قلتم بهذا المعنى بأن الحسن قبح شرعي حتى في الشرع لا يثبت ولا خلاف حتى نظريتكم، وهم انتفى عقلا على رأيكم، فبالتالي لا شرعي ولا عقلي. إذا لكي يثبت حتى الحسن والقبح الشرعي هذا متوقف على الحسن والقبح العقلي في رتبة سابقة، ثبت ثم تقبل. فبالتالي تقول بأن عقلا أن الكذب قبيح والصدق حسن وأن الكذب لا يستر من المولى، بعد ذلك تقول حتما كل ما يستر من الشرع هو حسن، بعد الشريعة حسنة، لأن ماذا؟ لأن الشرع لا يمكن أن يكذب علينا. قل لماذا لا يكذب احتمال الكذب؟ أقول لا، لأن العقل يقول أن الكذب قبيح والقبيح لا يصر من المولى. إما إذا ردمت هذا المبنى وردمت هذا السد المنيع وقلت أنه لا يمكن للعقل أن يتصور، نقول هذه الخطورة هنا تكمن، لأنه لن يثبت لا شرعا ولن يثبت ماذا؟ عقلا. هذا هو الدليل الثاني. ويوجد هو الدليل الثاني دمجه، يوجد دليل ثالث في السطر الأخير، هذا دليل ثالث مستقل، يعني دليل آخر وإن كان هنا دمجه في ضمن الدليل الثاني، والانتفائهما مطلقا لو ثبتا شرعا، يعني أنت في الحسن قبل حقلي والشرعي لو ثبتا بالشرع فقط. قال لتجويز الكذب لجوزنا، هذا برهان آخر، يعني نقدر نجعله برهان ثالث، هنا دمجه مع البرهان الثاني. والدليل أنه نفس المحقق العلامة الحلي رحمه الله جعله دليلا لوحده، نفس اللي همان وياي نفس العلامة الحلي قدس الله نفسه جعله دليل خاص. كيف؟ يعني في كتاب عنده نهج الحق ذكر هذا كدليل مستقل. حاصله نقول لو كان الحسن والقبح شرعيين ماذا؟ لحسن من الله أن يأمرنا بالكفر وأن ينهانا عن الطاعة والعياذ بالله، لأن ما ندرك بعد إحنا لو أمرنا الله بالكفر ماذا صار الكفر؟ شو صير؟ إنه مرتبط أحسنتم بالحسن والقبح الشرعي، ونحن لا يوجد مؤمن لنا، فقد يأمرنا الله بالكفر لو جاءتنا الآية والرواقة اكفروا بالله، ما أن الله إذا نابد أن نكفر بالله، هذا حسن. لو قال لنا الله لا تصلوا لي لا تصوموا يكون قبيح، وهذا ماذا؟ باطل بالضرورة، لأنه الحسن والحسن والقبح تابع للأمر والنهي الإلهي. بعد ذلك ما أمر به الشارع سوف يكون حسن حتى لو أمر بالكفر وترك الطاعة وعبادة الأصنام، يكون حسن عبادة الأصنام. إذا نهانا الله حتى عن الصلاة ومساعدة المحتاج والحاج وإلى غيره سوف تكون قبيحة، لأن ما يوجد عندنا ميزان في النتيجة نعرف أن هذا حسن وأن هذا قبيح، فالاحتمال هم وارد. وبالتالي لو كان المدرك للحسن والقبح هو الشرع فقط وليس العقل شو يصير؟ لجوزنا، يعني لأمكن أن الله يأمرنا بالقبيح وينهانا عن الحسن، وهذا باطل بالضرورة. إذن لكي نتخلص من هذه الاحتمالات الواردة والمحتملات الواردة لابد من القول بأن الحسن والقبح شرعي وليس ماذا؟ ها؟ نقول عقلي وليس شرعي. هذه أدلة ثلاثة في هذا المقام. خب خلنا نقرأ هذا ما شرحناه، شوف الوقت بعد. قال الآن كما قلت المبادئ العقلية المبادئ التصديقية للبحث، قال وهما عقليان للعلم بحسن الإحسان وقبح الظلم من غير شرع. هذا قال أقول شرح استدل شرح استدل الماتن يعني استدل على أن الحسن والقبح أمران عقليان. ماذا استدل؟ بوجوه، هذا أولها، هذا الوجه الأول. وتقريره أن نعلم بالضرورة، قلنا ما تضطر الناس لقبول هذه الحقيقة، إن نعلم بالضرورة حسن بعض الأشياء وقبح بعضها من غير نظر إلى شرع، فإن كل عاقل يجزم بحسن بحسن الإحسان ويمدح عليه. إن كل عاقل يجزم بحسن الإحسان ويمدح عليه وبقبح الإساءة والظلم يذم ماذا عليه. إذن فإن كل عاقل يجزم بحسن الإحسان ويمدح عليه وبقبح الإساءة والظلم ويذم عليه كما قلنا. وهذا حكم ما هو ضروري يعني ما تضطر به الناس ولا لا يقبل الشك. وليست قل قد يكون هذا الحكم شيخنا الجليل مستفاد من الشرع، يقول لا والدليل لا يمكن أن يكون سامي من الشرع والدليل كذا كذا، قال وليس مستفادا من الشرع. لماذا؟ لحكم البراهمة، البراهمة الذين أنكروا الشرائع والملاحدة هم أنكروا الشرائع حتى الأديان والنبوة والله بعضهم أنكر الله سبحانه وتعالى. وليس مستفادا من الشرع لحكم البراهمة والملاحدة به من غير اعتراف منهم ماذا؟ بالشرائع، من دون اعتراف منهم بالشرائع. واضح؟ راجع المتن، قال وهما عقليان للعلم بحسن الإحسان وقبح الظلم من غير شرع. ثانيا قال ولانتفائهما مطلقا. شو انتفاء مطلقا؟ يعني ينتفي لا حسن وقبح عقلي ولا حسن وقبح شرعي. ولانتفائهما مطلقا لو ثبتا بالشار. لماذا؟ أقول هذا وجه ثاني يدل على أن الحسن والقبح عقليان، وتقريره تقرير هذا الوجه الثاني أنهما لو ثبتا شرعا لم يثبتا لا شرعا ولا عقلا. خب التالي باطل إجماعا، لأنه يا ثابت شرعا يا ثابت عقلا. بعد ثابت شرعا كما يراه المعتزلة أو العدلية عموما كالإمامية والمعتزلة، أو شرعا كما يراه الأشاعرة، فبعد ما يصير لا يثبت لا عقلي ولا شرعي، هذا خلاف. ولكن أقول لكم أيها الأشاعرة يلزمكم لازم خطير، لو قلتم بشرعيتهما لن يثبتا لا شرعا ولا عقلا لهذا المحذور. لاحظوا يا وتقريره أنهما لو ثبتا شرعا لم يثبتا لا شرعا ولا عقلا، والتالي باطل إجماعا. فالمقدم مثله يعني عدم ثبوته ماذا إذا ثبتا بالشار. بيان الشرطية أن لو لم نعلم حسن الأشياء، يعني قلنا حسن يعني بعض الأشياء، لو لم نعلم حسن الأشياء وقبحها عقلا لم نحكم بقبح الكذب. إذا ما في ولا فعل ندركه أنه قبيح، حتى الكذب لا ندرك أنه قبيح في النتيجة، فجازه يعني أمكنه. يقول أن لو لم نعلم حسن الأشياء وقبحها عقلا لم نحكم بقبح الكذب، فجازه يعني فأمكن وقوعه يعني وقوع الكذب من الله، نستجر بالله من الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا. فإذا أخبرنا في شيء أنه قبيح، لو الله قال هذا قبيح لم أجزم بقبحه لأن احتمال الكذب وارد، فإذا أخبرنا في شيء أنه قبيح لم نجزم بقبحه، وإذا أخبرنا في شيء أنه ماذا حسن لم نجزم بحسنه لتجويز الكذب يعني لاحتمال الكذب وارد. هذا الدليل الثاني. ثم هو قال عطف لجوزنا أن يأمرنا، هذا كما قلت هو في بعض كتاباته اللي هو العلامة الحلي جعله دليل مستقل. ومن هنا قال لجوزنا أن يأمرنا بالقبيح، يعني هذا من اللوازم والفاسدة واقعا على القول بأن القبح والحسن شرعي، يلزم لازم فاسد. ما هو؟ هو أنه يمكن الله يأمرني بالقبيح وينهاني عن الحسن، لأن ما يوجد عندي ملاك وميزان أنا أميز هذا عن ذاك، والكذب ليس بقبيح في ذاته. قال لجوزنا أن يأمرنا بالقبيح وأن ينهانا عن الحسن لانتفاء حكمته، يعني بعد ما هو ماكو حكمة، لحكمته تعالى على هذا التقدير، نستجير بالله على تقدير أنهم ثابتان بالشرع وليس ماذا؟ وليس وياي وليس بال ماذا؟ بالحق. الدليل الثالث والأخير وهو اختصارا هذا ما في مطلب، نقول لو كان القبح والحسن شرعي وليس بعقلي لجاز التعاكس في أي في الحسن والقبح. توضيحه، الشارع إن الشارع على القول بشرعية الحسن والقبح شو يصير إذا كان أن المدرك للحسن والقبح هو الشارع؟ بعد يصح للشارع ماذا؟ أن يحسن ما قبحه العقل أو يقبح ما حسنه ماذا؟ العقل. فذاك يمكن أنه يجوز ماذا وياي؟ يمكن أن يكون الإحسان إلى المحسن قبيح والإساءة إلى المحسن أمر حسن، مع أنه الإنسان بقلبه أو بعقله يدرك أن الإحسان إلى المحسن أمر حسن وأن الإساءة إلى المحسن أمر قبيح. هذا لا يمكن أن يتعاكس. لكن لو قلنا بأن المدرك هو الحسن والقبح الشرعي لأمكن التعاكس، لجاز التعاكس، وهذا باطل بالضرورة واقعا. وذلك عبارة لطيفة لأمير بن عليه السلام يقول لبعض أصحابه: ولا يكونن المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء. وياي هذا واضح. الإمام ما جاي يأسس، الإمام يقول هذا حكم عقلي أنا أكشف لك فقط أو أذكرك به لو غفلت عنه. أنك ممكن الغفل عن الأحكام العقلية كما حتى الضرورية، الغفلة ممكنة كما لو جاءت تشوفها في قبال بديهة. يقول الإمام: ولا يكونن المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء. الإمام جاي ماذا يفعل الإمام سلام الله عليه؟ يوقظ وجدان الإنسان وعقله لو كان تخدر نتيجة تصرفات معينة أو بيئة معينة والعياذ بالله أثرت عليك، وإلا هذا مدرك عقلي لا بد أن تدرك بأنه لا يمكن أن يكون المحسن والمسيء في مرتبة سواء في التعامل، أو أنه يمكن أن نسيء إلى المحسن أو نمدح المسيء والعياذ بالله. هذا تقريبا ما يمكن أن يقال في هذا الدليل. خلنا نقرأ، الوقت انتهى. قال: ولجاز التعاكس، هذا الدليل الثالث أو الرابع حسب الترتيب. ولجاز التعاكس أقول الذي خطر لنا في تفسير هذا الكلام، يعني هو العلامة الحلي، أنه لو لم يكن الحسن والقبح عقليين لجاز، يعني لأمكن، لجاز أن يقع التعاكس في الحسن والقبح بأن يكون ما نتوهمه حسنا ماذا يكون قبيحا وبالعكس. وكان يجوز، يعني يمكن، وكان يجوز أن يكون هناك أمم، بيئات، بشر في منطقة ما، هناك أمم عظيمة يعتقدون حسن مدح من أساء إليهم وذم من أحسن، كما حصل لنا اعتقاد عكس ذلك. عكس ذلك طبعا احنا ذكرنا تفسير، وهذا تفسير ثاني في الكتاب، يعني راح يكون ماذا التعاكس بمعنى اختلاف الأمم. نحن جبنا من جهة ماذا كما قلنا أنا قريب لهذا المعنى، ولكن سوف يكون ماذا بشكل أعم. هنا اللي فرق، سوف نجد بأن بعض الأمم يصير معها الإساءة إلى المحسن حسنة والإحسان إلى المسيء قبيحة، والإحسان إلى المسيء حسن، والإحسان الإحسان إلى أو الإساءة إلى المحسن سوف تكون حسنة. لكن في مجتمع آخر لا، إذا رحت في مجتمع آخر لا، بالعكس، إذا واحد أحسن لك ذمه، وإذا واحد ذمك امدحه. هذا ما موجود. نجد كل البشرية على ماذا؟ على منوال واحد، بأنهم يمدحون المحسن ويذمون المسيء. يقول لو كان شرعيا لجاز التعاكس. هذا المعنى الذي ذكره. قال: وكان يجوز أن يكون هناك أمم عظيمة يعتقدون حسن مدح من أساء إليهم وذم من أحسن، كما حصل اعتقاد عكس ذلك، هذا التعاكس يعني. ولما علم كل عاقل بطلان ذلك، ولما علم ولما علمها يعني يعني والحال أن كل عاقل يعلم بطلان ذلك، صحيح؟ ولما علم كل عاقل بطلان ذلك، ولما علم أو كذا جزمنا لما أحسنتم، ولما علم كل عاقل بطلان ذلك جزمنا باستناد هذه الأحكام إلى من؟ وياي إلى القضايا العقلية، للأوامر والنواهي الشرعية والعادات والثقافات. يعني العقلاء ينكرون هذا التعاكس، يقولون لا، بعد الحسن المدح المحسن في كل الأمم حسن وقبيح في والإساءة إلى المحسن قبيحة في كل الأمم، ما عندنا أمة تختلف عن أمة. هذا مدرك عقلي بعد، هذا يكشف عن أن الحسن والقبح ما هو بالعقل، أحسنت مدركه العقل وليس هو الشار، وإلا لجاز التعاكس. قال: ولجاز التعاكس. انتهينا بحمد الله من هذه البراهين الأربعة أو الثلاثة، بقي هم ويجوز. الآن لا، الآن بعد تبدأ الشبهات. هذا حين وين شبهات طرحها من؟ الأشاعرة على من يدعي أن الحسن والقبح عقليا، ويأتي إن شاء الله الحديث عنهما في الدرس المقبل. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد.